الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 33 بعد الألف من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وهو الدرس 12 من كتاب الطلاق، باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب. وفي السند المتصل حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عمر. كيف عرفنا أن سفيان بن عيينة يا أخي عندك يا عيسى؟ ها؟ إذا روى عنه من؟ نعم، علمنا ذلك بعلي بن عبد الله، وعلمنا ذلك بعمر بن دينار. سفيان عن عمر بن عيينة، وسفيان أو علي بن عبد الله عن سفيان بن عيينة. الطالب يعرف بشيخه وتلميذه، يعني هذه إحدى طرق معرفة الشيوخ والرواه. الآن أنت تدخل إلى تهذيب التهذيب أو إلى تهذيب الكمال، وعندك رجل مثلا سفيان، كيف نعرف أن هذا ابن عيينة ولا هو الثوري ولا سفيان بن وكيع ولا سفيان من؟ كم هم سفيان بن الحسين؟ عندك عدة سفيان ربما في هذه الطبقة. فترجع إلى تهذيب التهذيب أو إلى تهذيب الكمال، تنظر إلى شيوخ سفيان، فإن تميز لك بشيوخه خلاص قلت هو فلان. يعني مثلا ما روى عن هذا إلا سفيان واحد، عرفناه بشيخه. إذا لم يتميز لنا بالشيخ، مثلا وجدنا روى عن هذا الشيخ عدة سفيان، كيف نفعل؟ نعود إلى التلاميذ الذين روى عن هذا الشيخ، فإن ميزنا الحمد لله، وإن لم نميز لابد عند ذلك من جمع الطرق أو بمعرفة اصطلاحات العلماء. مثلا يقولون البخاري إذا قال عن محمد في الغالب ولم يسمي فهو يريد الذهلي، أو مثلا يريد بن سلام أو سلام، نعم بن سلام. وكذلك تأتي يقول لك فلان إذا صرح بسفيان فهو بمن صرح به، كان يقول سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة، وإذا قال سفيان فقط فهو مثلا بن عيينة. هناك قواعد يسير عليها العلماء، إلا هنا إشكالات كثيرة. عندنا مثلا الآن الأثر المشهور لأن أحلب بالله كاذبا أهون من أحلب بغيره صادقا، هذا أغلب العلماء يجعلونه عن عبد الله بن مسعود، من قول عبد الله بن مسعود. لكن لو جئنا إلى أنه من قول عبد الله بن مسعود سيكون ضعيف، لأن الراوي عن عبد الله بن مسعود وبره، وبره بن عبد الرحمن لم يسمع منه. لكن لو قلنا عن عبد الله هو ابن عمر الأثر ثابت، وقد جاء في كثير من الكتب عن عبد الله. فمثلا حمله على ابن عمر أولى من حمله على ابن مسعود، إلا إذا صرح أنه ابن مسعود يعني في الأصول، أو كذلك روي على وجهين. فهذا باب مهم، لا بد أن الطالب يميز بين المشايخ وبين الطلاب، ويميز بين الرواه. ولذلك وضعت الألقاب، وضعت الكنى، وضعت النسب، والله المستعان. مثلا في باب عبد الله، سعيد بن جبير عن عبد الله، من عبد الله؟ قد يكون ابن عباس وقد يكون ابن عمر، لكنه في ابن عباس أكثر. لكن لو قلنا عكرمة عن ابن عن عبد الله، ابن عباس. نافع عن عبد الله، ابن عمر. الأسود عن عبد الله، ابن مسعود. علقمة عن عبد الله، ابن مسعود. وهكذا الحبلي عن عبد الله، يعني ابن عمر. فتميز بين الصحابة بتلاميذهم، والله المستعان. والصحيح أن كثير من الطلاب في هذه الفترة، لا سيما أن بعضهم بادئ، يعني ما قد وصلوا إلى هذه المرحلة، وتجد ربما عدم عناية بالرجال، وأيضا قد يكون من الشيخ. نحن كثيرا ربما ما نهتم بترجمة الرجال، لكن لما كان شيخنا المقبل رحمه الله في دار الحديث دماج مهتم بالرجال جدا، أول ما يصل الطالب يعمد إلى شراء دفتر قد قسم على الأحرف الأبجدية في الرجال. وهكذا كلما قام يدرس سفيان من سفيان، كفلان من فلان، وهكذا حتى أن الطالب بحمد الله يحفظ الرجال، ما عاد يحتاج يرجع إلى يعني الكتب. وأستطيع أن أقول لكم أن أغلب الرجال الذين نحفظهم، الذين حفظهم من شيخنا مقبل، أغلب الرجال الذين نحفظهم، مع أننا حفظنا كثير من البحوث وسيرنا في البحوث، لكن ذاك يتكرر كل يوم، وأنت تسمع مثل عبد الرزاق، وتسمع مثل سفيان الثوري، وتسمع مثل سفيان بن عيينة، تسمع مثل الأوزاعي، تسمع مثل أبي إسحاق السبيعي، تسمع مثل علي بن المديني، من يحيى بن معين، يحيى بن يحيى التميم النيسابوري، عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن وهب، عبد الرحمن بن مهدي، وهكذا معلى بن أسد، وبهز بن أسد، وهؤلاء الذين يتكررون كثيرا. يعني نحن الآن لو نظرنا إلى ما قد قرأناه في صحيح البخاري قريب من 5500 حديث، يعني كم قد تكرر إسماعيل بن أبي ويس، كم قد تكرر مثلا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن أسماء، عبد الله بن محمد المسند الجعفي، كم قد تكرر حماد بن زيد، محمد بن سلمة هو قليل في البخاري، كم تكرر خالد الطحان، خالد الحذاء، عبد الله بن دينار، عمر بن دينار. يعني المفروض أن هؤلاء صاروا لنا كالأصحاب. أنت إذا لقيت صاحب وسألته عن اسمه اليوم وغدا تسأله عن اسمه يقع في نفسه. أما هؤلاء كم لك معهم، كم لنا مع هؤلاء، بل بعضهم يتكرر علينا كثيرا. محمد بن علاء قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة، سلسلة. وهكذا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله عن عبد الله بن مسعود بن عباس، وهكذا مالك عن نافع عن ابن عمر. هذا يا أخوة ينبغي لنا أن نهتم بالرجال، اهتموا بالرجال من باب اعرف سلفك، من باب يسهل عليك بعد أيام عند أن تبحث. هذا مكتبة، هب أنك بحمد الله ميزت 500 اسم، يعني 500 اسم مع معرفة طبقاتهم ومعرفة ما يتعلق بحفظهم، ولو زدت عليه من ضعفوا فيه ومن هم من الأثبات فيه، عند أن تدخل المكتبة ستوفر على نفسك عمر كثير. كم ستقوم كل إذا كان كل سند ستبحث في كتب الرجال، يعني ربما حديث تحتاج فيها أيام، لا سيما من كان منهم نازلا. لذلك الشيخ مقبل رحمه الله تعالى لكثرة البحث يعني ألف رجال الدارقطني، لأن رجال الدارقطني أنزل من رجال الأمهات الست، وألف رجال الحاكم لأنهم أنزل من رجال الأمهات الست، وقد لا تجدهم في التهذيب ولا في التقريب ولا في تهذيب الكمال ولا في ميزان الاعتدال ولا في لسان الميزان ولا في هذه الكتب. لذلك جمعهم لنا في هذه الكتب رجال الدارقطني، رجال الحاكم. يعني رجال الدارقطني ليس معناه أن جميع سند الدارقطني، ورجال الحاكم ليس معناه أنه جميع سند الحاكم، لا، الرجال الذين لم يترجم لهم في التهذيب. هكذا حتى الحافظ بن حجر سلك هذا المسلك لما ألف لسان الميزان متعقب على الميزان الاعتدال، وضع فيه الرجال الذين لم يترجم لهم في الأمهات الست، لأنه قد ترجم لرجال الأمهات الست في التهذيب، فكيف يعيد الترجمة من جديد؟ كم سيطلع لك لسان الميزان؟ لكن اكتفى بما في التهذيب، يعاد فيه إلى التهذيب، وليس في التهذيب اذهب وابحث له في لسان الميزان. العناية، العناية بالرجال، الله يبارك فيكم، العناية. ولو كل يوم تحفظ رجل، أو لو لم يكن إلا قليل تفهم رجال الشيخين. نعم في البخاري أنت ما أنت بحاجة إلى الحكم على الحديث، في مسلم لست بحاجة إلى الحكم على الحديث، لكن أقل شيء ستقرأ هذا السند في سنن أبي داود أو في سنن الترمذي أو في سنن ابن ماجه أو في مسند أحمد أو في يعني معاجم الطبراني، ما شاء الله. إذا وجدت علي بن عبد الله ما أعلى من علي بن عبد الله ما يحتاج إلى بحث. وأنت دائما تجد هذا السند في البخاري ومسلم. تذهب تبحث عن شيخ الطبراني، وإذا بك توفر وقت توفر جهد. ثم أيضا لو عدنا إلى تراجم هؤلاء الصحيح يا أخوة، أنهم الرجال، الرجال الأبطال، يعني الذين يذكرون بالخير ويذكرون بالجميل، وكما قيل هؤلاء آبائي فجئني بمثلهم. ورجالنا بحمد الله معروفون بعكس الرافضة. حدثني أبي عن جدي، من أبوه من جده؟ لكن نحن رجالنا معروفون، مسطرون، مذكورون بالخير، مذكورون بالحفظ، مذكورون بالإمامة. قال عمر وهو ابن دينار: سمعت سعيد بن جبير أبو محمد قتله الحجاج والناس أحوج ما يكونون إلى علمه. وأما القصة قال: ما اسمك؟ قال: سعيد. قال: بل أنت شقي. قال: هكذا سمتني أمي. قصة لا تثبت. قال: سألت ابن عمر عن المتلاعنين فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسبكما حسابكما على الله، أحدكما كاذب. صحيح، كثير من الأمور لابد أن يكون واحد فيها كاذب. لا سبيل لك عليها. قال: مالي. قال: لا مال لك. قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك. قال سفيان: حفظته من عمر. فقال أيوب: سمعت سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل لاعن امرأته فقال بإصبعه، وفرق سفيان بين إصبعيه السبابة والوسطى، فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثلاث مرات قال سفيان: حفظته من عمر وأيوب كما أخبرتك. قال: باب التفريق بين المتلاعنين. وبالسند المتصل: حدثني إبراهيم بن المنذر وهو الحزامي. كم في البخاري إبراهيم بن المنذر يا سني؟ أهو له، بل في التقريب، ليس هناك إبراهيم بن المنذر في التقريب إلا واحد، والحزامي. مثل هذا يحفظ خلاص، ما يحتاج إلى تكرار. قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة قذفها وأحلفها. وبالسند المتصل: حدثني مسدد قال: حدثنا يحيى بن كذلك مسدد، ليس في التقريب إلا واحد. قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان. مسدد عن يحيى مباشرة بن سعيد القطان. عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر. عبيد الله عن نافع العمري، عبد الله عن نافع العمري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا عن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما. باب يلحق الولد بالملاعنة. وبالسند المتصل: حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن عبد الله قال: حدثنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها قال: حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما والحق الولد بالمرأة. قال: فإن أراد أن الملاعنة سبب ثبوت الانتفاء فجيد، وإن أراد أن الملاعنة سبب وجود الانتفاء فليس كذلك، فإنه إن لم يتعرض لنفي الولد في الملاعنة لم ينتفي. ركزوا على هذه الفائدة. الآن امرأة حامل ثم لاعن أنها زانية، لكنه لم يلاعن من الولد. إذا وضعت الولد، الولد لمن؟ الولد له، ينسب إليه ويرث منه. لكن إذا لاعن منها ومن ولدها فهنا الولد لا ينسب إليه. والحديث في الموطأ بلفظ وانتفى بالواو لا بالفاء. وذكر ابن عبد البر أن بعض الرواة عن مالك ذكره بلفظ وانتقل، يعني بقاف بدل الفاء ولام آخر، وكأنه تصحيف، وإن كان محفوظا فمعناه قريب من الأول. وقد تقدم الحديث في تفسير النور من وجه آخر عن نافع بلفظ أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، فوضح أن الانتفاء سبب الملاعنة للعكس. واستدل بهذا الحديث على مشروعية اللعان لنفي الولد. وعن أحمد: ينتفي الولد بمجرد اللعان ولو لم يتعرض الرجل لذكره في اللعان. وفيه نظر، لأنه لو استلحقه لحقه، وإنما يؤثر لعان الرجل دفع حد القذف عنه وثبوت دين المرأة، ثم يرتفع عنها الحد بالتعانها. قال الشافعي: إن نفى الولد في الملاعن انتفى، وإن لم يتعرض له فله أن يعيد اللعان لانتفائه، ولا يعاد على المرأة، وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم فأخر بغير عذر حتى ولدت لم يكن له أن ينفيه كما في الشفعة. واستدل به على أنه لا يشترط في نفي الحمل تصريح الرجل بأنها ولدت من زنا، ولا أنه استبرأها بحيضة. هذا صحيح يا أخوة، قد يكون زنت بعد أن حملت من زوجها، وقد يكون المرجح عنده أن حملها منه لا من ذلك الرجل، كيف ينتفي من ولده؟ الشاهد أن هذا فيه رحمة، ينتفي من المرأة بحيث يتخلص منها ويسلم ظهره من الجلد ويبقى له ولده. قال ابن عبد البر: ذكر أن مالكا تفرد بهذه اللفظة، ففرق بينها وألحق الولد بالمرأة في حديث ابن عمر، وقد جاءت من أوجه أخرى في حديث سالم بن سعد كما تقدم من رواية يونس عن الزهري عند أبي داود بلفظ: ما خرجت حاملا فكان الولد إلى أمه. ومعنى قوله ألحق الولد بأمه أي صيره لها وحدها ونفاه عن الزوج فلا توارث بينهما، وأما أمه فترث منه ما فرض الله لها كما وقع صريحا في حديث سهل بن سعد. باب قول الإمام: اللهم بين. وفي السند المتصل: حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد هنا يا أخو نازل، أعني عالي، الأول يحيى بن سعيد القطان أنزل من هذا، هذا يحيى بن سعيد الأنصاري أعلى من القطان، والقطان في الرتبة أعلى من هذا، فإنه إمام وطلابه أئمة. قال: أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي. فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم جعدا صفط الشعر، وكان الذي وجده عند أهلها آدم خدلا كثير اللحم جعدا قططا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بين. فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لرجمت أحدا بغير بينة، لرجمت هذه. فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام. وانظر، حتى الرجل الذي اتهمت به ما طولب، ولا قيل له اتي، ولا قيل له اعترف، ولا قيل له أنا أرجمك، ولا شيء، لم يتعرض له، لأن القضية هنا بين امرأة وزوجها، فلا يتعرض لذلك الرجل إلا إذا رفع إلى الإمام بشخصه. ولو تعرض لذلك الرجل ربما يلحقه ما يلحقه، لذلك هو لاعن من زوجته وفرق بينه وبين زوجته. قوله: كانت تظهر في الإسلام السوء، أي كانت تعلن بالفاحشة، ولكن لم يثبت عليها ذلك ببينة ولا اعتراف. قال الداوي: فيه جواز عيب من يسلك مسلك السوء، وتعقب بأن ابن عباس لم يسميها، فإن أراد إظهار العيب على الإبهام فمحتمل، وقد مضى في التفسير في رواية عكرمة على ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، أي لولا ما سبق من حكم الله، أي أن اللعان يدفع الحد عن المرأة، لا أقمت عليها الحد من أجل الشبه الظاهر بالذي رميت به. ويستفاد منه أنه صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه وحي خاص، فإذا أنزل الوحي بالحكم في تلك المسألة قطع النظر وعمل بما نزل وأجر الأمر على الظاهر، ولو قامت قرينة تقتضي خلاف الظاهر. وفي أحاديث اللعان من الفوائد غير ما تقدم أن المفتي إذا سئل عن واقعة ولم يعلم حكمها ورجى أن يجد فيها نصا لا يبادر إلى الاجتهاد فيها. وفيه الرحلة في المسألة النازلة، لأن سعيد بن جبير رحل من العراق إلى مكة من أجل مسألة الملاعنة. وفيه اتيان العالم في منزله ولو كان في قائلته إذا عرف الآتي أنه لا يشق عليه. وفيه تعظيم العالم ومخاطبته بكنيته. وفيه التسبيح عند التعجب وإشعار بسعة علم سعيد بن جبير لأن ابن عمر عجب من خفاء مثل هذا الحكم عليه، ويحتمل أن يكون تعجبه لعلمه بأن الحكم المذكور كان مشهورا من قبل فتعجب كيف خفي عليه بعض الناس. وفيه بيان أولويات الأشياء والعناية بمعرفتها، لقول ابن عمر: أول من سأل عن ذلك فلان، قول أنس أول لعان كان. وفيه أن البلاء موكل بالمنطق، وأنه إن لم يقع بالنطق بالناطق وقع بمن له به وصلح، صلى الله السلام العافية. وأن الحاكم يردع الخصم عن التمادي على الباطل بالموعظة والتذكير والتحذير، ويكرر ذلك ليكون أبلغ فيه ارتكاب خف المفسدتين بترك أثقلهما، لأن مفسدة الصبر على خلاف ما توجبه الغيرة مع قبحه وشدته أسهل من الإقدام على القتل الذي يؤدي إلى الاقتصاص من القاتل. وهذا الذي أفتينا به. وقد نهج له الشارع سبيلا إلى الراحة منها، إما بالطلاق وإما باللعان. وفيه أن الاستفهام بأرأيت كان قديما، وأن خبر الواحد يعمل به إذا كان ثقة، وأنه يسل الحاكم بعض المتلاعنين عند إرادة التلاعن، ويتأكد عند الخامسة. ونقل ابن دقيق العيد عن الفقهاء أنهم خصوه بالمرأة عند إرادة تلفظها بالغضب. وفيه كراهية المسائل التي يترتب عليها هتك المسلم أو التوصل إلى أذيته بأي سبب كان. وفيه كلام الشافعي إشارة إلى أن كراهة ذلك كانت خاصة بزمنه صلى الله عليه وسلم، لأجل نزول الوحي، لأن لا تقع المسألة عن شيء مباح فيقع التحريم بسبب المسألة. وقد ثبت في الصحيح عظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته. وقد استمر جماعة من السلف على كراهية السؤال عما لم يقع، لكن عمل الأكثر على خلافه فلا يحصى ما رفعه الفقهاء من المسائل قبل وقوعها. وفيه أن الصحابة كانوا يسألون عن الحكم الذي لم ينزل فيه وحي، وفيه أن العالم إذا كره السؤال أن يعيبه ويهجنه، وأن من لقي شيئا من المكروه بسبب غيره يعاتبه عليه، وأن المحتاج إلى معرفة الحكم لا يرده كراهة العالم المسائل عنه ولا غضبه عليه ولا جفاؤه له، بل يعاود ملاطفته إلى أن يقضي حاجته، وأن السؤال عما يلزم من أمور الدين مشروع سرا وجهرا، وأن لا عيب في ذلك على السائل ولو كان مما يستقبح فيه التحريض على التوبة والعمل بالستر، وانحصار الحق في أحد الجانبين عند تعذر الواسطة، لقوله: إن أحدكما كاذب، وأن الخصمين المتكاذبين لاعق لا يعاقب واحد منهما، وإن أحاط العلم بكذب أحدهما لبعينه. وفي أن اللعان إذا وقع سقط حد القذف عن الملاعن للمرأة وللذي رميت به، لأنه صرح في بعض طرقه بتسمية المقذوف، ومع ذلك لم ينقل أن القاذف حدة. قال الداودي: لم يقل به مالك لأنه لم يبلغ الحديث، ولو بلغه لقال به. وأجاب بعض من قال يحد من المالكية والحنفية بأن المقذوف لم يطلب وهو حق، فلذلك لم ينقل أن القاذف حد لأن الحد سقط من أصله باللعان. وذكر عياض أن بعض أصحابه معتذر من ذلك بأن شريكا كان يهوديا، وقد بينت ما فيه في باب يبدأ الرجل بالتلاعن. الذي يظهر أنه ما رفع الشكوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو رفع الذي رمي بها يعني شكوى إلى القاضي لحد. هذا الذي يظهر، الله أعلم. فالقول بأن الحد يسقط بمجرد اللعان يسقط قذفه لزوجته، أما قذفه للآخر سقط لأن الرجل لم يعني يبلغ الحد إلى السلطان، لم يرفع دعوى قذف. والله أعلم. من قال بالقول الأول بأنه يسقط أجمع لا حرج عليه. ما شاء الله، يعني أمور كثيرة ذكرها الحافظ ختام أبواب اللعان وما يستنبط من هذه الأحاديث العظيمة. نسأل الله أن يرضى عنهم جميعا، ونسأل الله أن يعافينا ويرحمنا.